بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة، وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات، وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر، وأصول التخريج في الحديث، وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه، وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة، وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية، وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة اللغة العربية، وأستاذ هذه المادة الشيخ عدنان عياش. والآن مع الدرس الثامن. من يؤمن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي المحاضرة 8 والأخيرة من محاضرات اللغة العربية في دورة الإمام الألباني رحمه الله ذات المستوى الثالث. ونظرا لأن هذه المحاضرة هي المحاضرة الأخيرة، فإن الوقت لا يتسع لذكر تفاصيل كثيرة فيما تبقى من مادة. لذلك، وحتى نستغل الوقت استغلالا جيدا، قمت بتلخيص ما تبقى من المادة لنحاول معا أن نتعرف على ما تبقى من هذه المادة خلال هذه المحاضرة المتبقية والوحيدة. أراجع معكم ما انتهينا إليه في الدرس أو في المحاضرة السابقة، فأستذكر وإياكم معاني عروض العطف واستعمالاتها، وأعيد وأقول: حروف العطف 10، وهي الواو، وتفيد مطلق الجمع، أو تستخدم للدلالة على مطلق الجمع، نحو جاء علي ومحمد، فتجمع بين علي ومحمد في المجيء، في الحكم والمجيء، سواء كان المجيء حصل الاثنين معا أو سبق أحدهما الآخر، فهي تفيد مطلق الجمع فقط في الحكم، أي أن كل منهما اشترك في الحكم وهو المجيء. الفاء، وتفيد الترتيب والتعقيد، ونحو تولى الخلافة أبو بكر فعمر، بمعنى أن ما قبلها أولا ثم ما بعدها، وثانيا وبهذا الترتيب، فمعنى ذلك أن خلافة أبي بكر جاءت قبل خلافة عمر، وأن خلافة عمر جاءت بعدها مباشرة دون فاصل. هذا ما نعنيه بالتعقيد، الترتيب والتعقيد. ثم تفيد الترتيب والتراخي، فنقول تولى الخلافة أبو بكر ثم عثمان، بمعنى تفيد الترتيب: أبو بكر أولا ثم عثمان، أوليه عثمان في تولي الخلافة، لكن ليس مباشرة، وإنما بينهما فترة زمنية هي فترة خلافة عمر كما تعلمون، فثم تفيد الترتيب التراخي أو تفيد التخيير أو الإباحة أو الشك، أحد هذه الأمور الثلاثة. فتفيد التخيير كقولنا تزوج هندا أو أختها، التخيير بين الأمرين، أو أفادت التخيير بين زواجها، الزواج من هند أو من أختها. ولا تفيد الجمع، ولا تفيد الجمع. أما الإباحة وزواج الجمع بين ما قبلها وما بعدها كقولنا ادرس الفقه والنحو، فكلنا يعرف أنه لا حذر ولا ممانعة شرعية في دراسة الفقه والنحو معا. فقول القائل ادرس الفقه أو النحو فيه تغيير بين دراسة الفقه أو النحو أو الجمع بينهما، وهذا معنى الإباحة، الإباحة في الجمع أو الاختيار، يعني مباح لك دراسة الفقه أو دراسة النحو أو الاثنين معا. وأما الشك كقوله تعالى على لسان العزير قال لبثت يوما أو بعض يوم، فالعزير لا يعلم كم لبث، هل هو لبث يوما أو بعض يوم، فهو شاك، ولهذا قال لبثت يوما أو بعض يوم. ومثلها أيضا أكلت تفاحا أو برتقالا، أكلت تفاحا أو برتقالا، المتكلم نسي أو شك ماذا أكل، فأكله لا يتعدى أحد الأمرين تفاح أو برتقال، لكنه لأنه لم يجزم بأحدهما فقد جمع الاثنين، جمع بين الاثنين بأو، عطف البرتقال على التفاح. خمسة أم تفيد طلب التعيين بعد همزة الاستفهام، يعني إذا كانت مسبوقة مسبوقة الجملة لهمزة الاستفهام فإنها تفيد طلب التعيين، كقول القائل أتفاحا أكلت أم عنبا، هنا سؤال بالهمزة، أتفاحا أكلت أم عنبا، يطلب منك تعيين الحكم وهو الأكل، هل وقع على التفاح أم على العنب. وإما بشرط أن تسبق بمثلها، وهي مثل أو في المعنيين، مثل أو في المعنيين، أي معنيين؟ التخيير والإباحة، بشرط أن تسبق بمثلها. فنقول تزوج، لا يجوز أن نقول تزوج هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها. فهنا إما ماذا أفادت؟ أفادت أحد المعنيين. هنا ما هو أحد المعنيين الموجود هنا؟ طبعا من خلال القرائن هو التخيير وليس الإباحة، يعني لا يجوز الجمع، تزوج إما هندا أو أختها. طبعا الذي يعلمنا بأنه لا يجوز الجمع هو الحكم الشرعي. سابعا بل، وهي للإضراب، والمقصود بالإضراب إلغاء الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها. فتقول ما جاء محمد بل بكر، فهنا في قوله ما جاء محمد نفي الحكم، حكم المجيء عما قبلها عن محمد وإثباته لما بعدها، إثبات المجيء لمن؟ لبكر. ما جاء محمد بل بكر، كأننا نقول جاء بكر، إلغاء الحكم عن محمد وهو عدم المجيء، وإثبات الحكم وهو عدم المجيء لما بعدها أي لبكر، آسف، ليس إثبات الحكم لبكر، إثبات الحكم وهو عدم المجيء وليس نفي المجيء، عدم المجيء وليس إثبات المجيء. حينما يقول ما جاء محمد، إذا سكتنا هنا يعلم السامع أن محمد لم يأتي، فحينما يقول ما جاء محمد بل بكر، أي بل بكر لم يأتي، يعني النفي هنا الحكم عدم المجيء، نفي عن محمد وإثباته لبكر، إثبات عدم المجيء، هذا هو الإضراب، إبطال الحكم عما قبله وإثباته لما بعدها. ما هو الحكم؟ عدم المجيء، نفيناه عمن؟ عن محمد، وأثبتنا عدم المجيء لمن؟ لبكر. عدم المجيء إثبات الحكم، الحكم هنا منفي، ما جاء محمد بل بكر، يعني كأنه يقول بل ما جاء بكر، واضح؟ نفي الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها، نفي يعني إلغاء. الآن أنا أقول ما جاء محمد، لو توقفت هنا يعلم السامع أنني أقصد أن محمد لم يأتي، واضح؟ الآن حينما أقول ما جاء محمد بل بكر، عما نفيت المجيء؟ عن بكر، لأن ببل أضربت عن الحكم الأول لمحمد وأثبتت هذا الحكم لمن؟ لبكر. ما هو هذا الحكم؟ عدم المجيء، ما جاء. الآن العكس، لو قلت جاء محمد، لو قلت جاء محمد، ما معنى أثبتت المجيء لمحمد؟ أليس كذلك؟ الآن لو قلت جاء محمد بل بكر، لمن أثبتت المجيء؟ لبكر، ونفيت عما قبل بل. الآن لا، لا عاطف نافي عكس بل تماما، عكس بل، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. فلو قلت كالجملة السابقة جاء محمد لا بكر، نفيت المجيء عمن؟ عن بكر. جاء محمد بل بكر، لمن أثبت؟ لبكر. واضح الفرق بين بل ويا؟ بل تنفي الحكم عما قبلها وتثبته لما بعدها، لا عكسها، تثبت الحكم لما قبلها وتنفيه عما بعدها، لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها، تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، وإثبات ضده لما بعدها. نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، يا أخوان انتبهوا لاستعمال لكن والمعنى الذي تفيده، كل تدل على تقرير حكم ما قبلها، لا أحب الكسالى هنا لكن المجتهدين، ما قبل لكن وهو الكسالى أثبت لهم أو قرر لهم الحكم وهو عدم المحبة، لا أحب الكسالى، واضح؟ الآن حينما أقول لكن المجتهدين تثبت عكس الحكم، ما معنى لكن المجتهدين؟ يعني لكن المجتهدين أحبهم. إذا تقرير حكم ما قبلها مع عكس ما بعدها، عكس حكم ما بعدها، يعني إثبات ضده، هذا معنى عكس الحكم، تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، إذا ما قبلها عدم المحبة، عدم المحبة. الآن بلكن لكن المجتهدين أثبتنا عكس عدم المحبة، ما هو عدم المحبة؟ المحبة. يعني كان يقول لا أحب الكسالى لكن المجتهدين أحبهم، حتى تفيد التدريج والغاية، والتدريج هو الدلالة على انقضاء الحكم شيئا فشيئا، يموت الناس حتى الأنبياء. طبعا هي تفيد الجمع زائد التدريج، يعني يموت الناس والأنبياء أيضا، لكن حتى ماذا أفادتنا إضافة إلى الجمع؟ التدريج، أن الحكم والموت يقع شيئا فشيئا. وتأتي حتى ابتدائية غير عاطفة، ابتدائية يعني زي واو الاستئناف أو فاء الاستئناف أو واو الابتداء، يعني تسبق الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ والخبر ويعرض ما بعدها مبتدأ وخبر، مثل جاء أصحابنا، فعل فاعل ومضاف إليه، جاء أصحابنا حتى خالد حاضر، ما هذه حتى؟ حتى ابتدائية، حرف ابتداء لا محل له الاعراب، وقائد حاضر مبتدا وخبر. وقد تأتي جاء حرف جر يفيد انتهاء الغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني الى مطلع الفجر، لغاية مطلع الفجر، حتى مطلع. فتعرف حتى هنا حرف جر وما بعدها يكون مجرور مجرور. ولذا قال المصنف وحتى في بعض المواضع، يعني ليس في كل موضع، قد تأتي ابتدائية، قد تأتي حرف جر يفيد انتهاء الغاية، وقد تأتي للتدريج، ويكون ما بعدها مشتركا مع ما قبلها في الحكم الإعرابي في الإعراب. الآن حكم حروف العطف، حكم حروف العطف إنها تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب، تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب. عرفنا من ناحية الحكم كل واحد كل واحد لها معنى. أما من حيث الإعراب فهذه الواو أو هذه الحروف آخر تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في الإعراب، بمعنى أن ما قبلها إذا كان مرفوعا جاء ما بعدها مرفوعا، وإذا كان ما قبلها منصوبا جاء منصوبا ما بعدها، وإذا كان ما قبلها مجرورا جاء ما بعدها مجرورا، وإذا كان ما قبلها مجزوما جاء ما بعدها مجزوما. الآن ننتقل إلى بحث جديد وهو التوكيد، وهو التابع الثالث من التوابع. أخذنا النعت وأخذنا العطف بنوعيه، عطف البيان وعطف النسق، وكنا باختصار عطف البيان دائما حاول أن تعرضه بدلا، لأنه يعني في حالات نادرة لا يكون فيها عطف البيان إلا عطف بيان، في حالتين يعني لا داعي الآن لذكرهما، يعني الأمور فيها شيء من الدقة ونظرا كما قلنا لضيق الوقت. التوكيد أو التأكيد بالواو أو بالهمز معناه في اللغة التقوية، معناه في اللغة التقوية، تقول أكدت الشيء أو وكدته بمعنى قويته، أكدت الشيء أو وكدته بمعنى قويته. وفي الاصطلاح عند علماء النحو التوكيد نوعان، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. اللفظي يكون بتكرار اللفظ، اللفظي يكون بتكرار اللفظ، سواء أكان حرفا، أكان حرفا أم فعلا أم اسما، هذه أقسام الكلمة الثلاث، أقسام الكلام فعل اسم حرف. فالتوكيد اللفظي النوع الأول، التوكيد اللفظي، توكيد باللفظ، مثل كقولك نعم نعم جاء محمد، ويسأل سائل أجاء محمد، فأقول له من باب التوكيد نعم نعم جاء محمد. فهنا التوكيد نعم الثانية توكيد نعم الأولى، توكيد لفظي. أو جاء جاء محمد، توكيد للفعل، جاء الثاني توكيد جاء الأولى. أو جاء محمد محمد، هو تأكيد المجيء لمن؟ لمحمد وليس غيره، حتى لا يصير هناك يقع التباس. فالتوكيد لمحمد في الجملة التي قبلها جاء جاء محمد، توكيد للمجيء. في التي سبقتها نعم نعم جاء محمد، توكيد للإجابة بنعم. وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتمال السهو، التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التزود في المتبوع. كيف يرفع احتمال السهو أو التزود في المتبوع؟ يتضح ذلك من خلال المثال. نقول لو قال أحدنا جاء الأمير، جاء الأمير، لو قلت ذلك يحتمل أو يحتمل السامع، قد يقع في ذهن السامع احتمال أنك سهوت أو توسعت في الكلام، بمعنى أنك لم ترد الأمير وإنما أردت خادم الأمير أو سكرتير الأمير أو مرافق الأمير أو ما شابه ذلك. فحينما تقول جاء الأمير نفسه. تزيل هذا الاحتمال، احتمال السهو أو التجوز في الكلام أو التوسل. جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير عينه. إذا قلت ذلك ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه. واضح إذا ما يعني ما الهدف من التوكيد المعنوي؟ إزالة الشك والاحتمالات التي قد تقع في ذهن السامع. وهذا التابع يوافق متبوعه. أين التابع وأين المتبوع؟ جاء الأمير نفسه. نفسه هو التابع والمتبوع الأمير. فهذا التابع وهو النفس والعين وما شابه ذلك يوافق متبوعه في إعرابه، أي نفعا ونصبا وجرا. نقول جاء الأمير نفسه، فالأمير فاعل مرفوع، فجاء لفظ التوكيد المعنوي وهو نفس مرفوعا. لو قلت سلمت على الأمير نفسه، الأمير مجرور بعلى، اسم مجرور بعلى، فجاء التوكيد أو التابع وهو نفس مجرورا مثله لأنه يطبعه في الإعراب. تقول رأيت الأمير نفسه، نفسه الأمير مفعول به منصوب، فجاء لفظ التوكيد المعنوي نفس جاء منصوبا. إذا هذا التابع يوافق مطبوعه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. أما ألفاظ التوكيد المعنوي فهي النفس والعين، النفس والعين. وقل وأجمع وتوابع أجمع وهي أتع وأبتع وأنصع، أتع وأبتع وأنصع، هذه تسمى توابع أجمع وسنضرب عليها أمثلة. الآن لفظ العين والنفس، لفظ العين والنفس من ألفاظ التوكيد المعنوي، يجب أن يضاف كل واحد منهما إلى ضمير يعود على المتبوع اللي هو المؤكد. يعني أنصع، أنصع، نعم أنصع عندك، لا عندي أنا بالنون يا رب. أنا كل هال سنرى في نهاية الوقت أفضل، لازم بدأ وقت معناها. كل بمعنى واحد، يعني تاما كاملا تأتي بمعنى تاما أو كاملا. الآن ألفاظ التوكيد المعنوي أن العين والنفس يجب أن يضاف كل واحد منها إلى ضمير يعود على المؤكد. كيف؟ الآن لاحظوا، جاء الأمير نفسه. نفسه، نفس كلمة نفس هي لفظ التوكيد. عينه، عين هي لفظ التوكيد. الآن نفس عين أضيفت إلى الضمير، إلى الهاء، هاء الغائب. ما المقصود بهذه الهاء؟ نفسه، نفس من؟ الأمير عائد على مين؟ على المتبوع، على المؤكد. هذا معنى قوله لفظ العين والنفس يجب أن يضاف كل واحد منهما إلى ضمير يعود على المؤكد. فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا، وإذا كان المؤكد جمعا كان الضمير جمعا. يعني جاء الأمير نفسه، جاء الأميران، جاء الأميران، جاء الأميران نفسهما، جاء الأميران أنفسهما، جاء الأميران أنفسهما. الآن الضمير، الآن بحثنا في ماذا؟ في الضمير يعود على المؤكد. إذا كان المؤكد مفردا كان الضمير الآن نفسهما. مفرد، فجاءت الياء الضمير عائد عليها مفرد. الآن جاء الأميران، جاء الأميران أنفسهما، الضمير مثنى لأن المؤكد وهو الأميران مثنى. الآن وإذا كان المؤكد جمعا كان الضمير جمعا، جاء الأمراء أنفسهم، هم جمع لأن المؤكد والأمراء جمع. الآن ما لفظ التوكيد المعنوي، ما حاله مع المؤكد أو مع المتبوع؟ هو تابع، ما حاله مع المتبوع؟ الآن إن كان المؤكد مثنى، إن كان المؤكد مثنى مفرد بيكون مفرد، إن كان المؤكد مثنى فالأصح، الأصح في الاستعمال يعني أن يكون الضمير مثنى والتوكيد مجموعا. كيف؟ جاء الأميران، لا نقول نفسيهما أو نفساهما، أنفس مجمع مع أنه مثنى، جاء الأميران أنفسهما، الضمير يكون يتابع في العدد، مثنى مثنى، مفرد مفرد، جمع جمع. أما في حالة التثنية دعك من الضمير الآن، لفظ التوكيد المعنوي الأصح أن يكون جمعا، فلا نقول جاء الأميران نفساهما، نفسا مثنى، أنفس جمع، جاء الأميران أنفسهما. طبعا الأمر يا أخوان، الآن حضر الجنان أنفسهما، ومن ألفاظ التوكيد كل وجميع، كل وجميع، ويفترض فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد، مطابق للمؤكد يعني إفرادا وتثنية وجمعا، تذكيرا وتأنيثا، ما معنى مطابقة؟ فنقول جاء الجيش كله، هنا كل أضيفت إلى ضمير وهو لا يطابق إيش المؤكد وهو الجيش، مذكر مذكر. الآن حضر الرجال كلهم، الآن ضمير جمع لأن المؤكد هو رجال جمع، حضر الرجال جميعهم كلهم. ومن الألفاظ أجمع، ومن الألفاظ أجمع، ولا يؤكد بهذا اللفظ غالبا إلا بعد كل، يعني في الغالب يؤتى بهذا اللفظ أجمع بعد لفظ كل، يعني توكيد آخر، توكيدين معنويين. فتقول ومن الغالب، هذا اللي غالبا ما يؤكد بعد كل تأتي لفظ أجمع، قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فأجمعون توكيد معنوي وكله توكيد معنوي. في الغالب يؤتى بعد بلفظ أجمع بعد لفظ كل، هذا في الغالب، في أحيانا يؤتى بها وحدها، ومثله قول الراجز يعني شاعر إذا ظللت الدهر، إذا ظللت أو ظللت الدهر أبكي أجمع، يعني كأنه يقول ظللت الدهر أجمع، لم يأتي بكل، لا قال إذا ظللت الدهر كله أبكي أجمع، قال إذا ظللت الدهر أبكي أجمع دون استعمال لفظ كل، يعني يجوز استعمال لفظ كل قبل أجمع ويجوز استعمالها بدون لفظ كل. وربما احتج إلى زيادة التقوية، زيادة التقوية، فجاء بعد أجمع بألفاظ أخرى التي ذكرناها، أكتع وأتبع، أكتع وأبتع وأنصع أو أفصع، إذا بعض الروايات تعتبر تأكد حقيقة، لأن في الكتاب عندي أنصع، ولو يعني خطر ببالي أنها بالباء لا تأكدت منها من طبعا الرجوع إلى كتب النحو. هنا يا سيدي بارك الله فيك، أقصع وليس أنصع. هي يعني هذه الألفاظ نادرة المجيء، نادرة المجيء، ربما احتاج إلى زيادة التقوى فجيء بعد أجمع بألفاظ أخرى مثل أكتع وأبتع وأبصع، نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، كلها زيادة تأكيد لمجيء القوم بالقوم. هذا فيما يتعلق بالتوكيد. الآن التابع الرابع، التابع الرابع وهو البدل، وهو البدل. البدل يتبع المبدل منه في إعرابه، البدل يتبع المبدل منه في إعرابه، أي يتبعه في الرفع أو النصب أو الجر، في الرفع أو النصب أو الجر. أما البدل في اللغة فمعناه العوض، معناه العوض. تقول استبدلت كذا بكذا وأبدلت كذا من كذا، أي استعطته منه أو استعطته عنه، هذا في اللغة بدلا منه أي عوضا عنه. وعند النحويين تعريفه، عند النحويين التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. كيف يعني بلا واسطة؟ العطف واسطة، العطف واسطة، عرف العطف لإثبات الحكم، يعني ما يكون جاء علي ومحمد، الآن أثبتنا الحكم المجيء لمحمد بواسطة وهي الواو. تولى الخلافة أبو بكر فعمر، أثبتنا خلافة عمر أو الحكم هو تولي الخلافة لعمر بواسطة وهي الفاء. تولى الخلافة أبو بكر ثم عثمان، أثبتنا الحكم هو تولي الخلافة لعثمان بواسطة وهي ثم. الآن قول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، جاء محمد أبوك، أبوك تابع، أثبتنا له المجيء، أثبتنا له الحكم والمجيء، هل هناك واسطة؟ بدون واسطة، دون واسطة. نعم، حضر إبراهيم أبوك، قابلت إبراهيم أخاك. لاحظ يا أخوان، إبراهيم أبوك، حضر إبراهيم أبوك، أبو بدل من إبراهيم، إبراهيم مرفوع، فالبدل وهو أبو يتبع المبدل منه وهو إبراهيم في الإعراب، فجاء مرفوعا مثله. أبو بدل من إبراهيم مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة. قابلت إبراهيم أخاك، أخا بدل من إبراهيم، وإبراهيم مفعول به منصوب، جاء منصوبا لأنه مفعول به، وأخا بدل منه فجاء منصوبا مثله علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أعجبتني أخلاق محمد خالك، أعجبتني أخلاق محمد خالك، فخالي بدل ممن؟ من محمد، محمد اسم مجرور فزيد بالإضافة، فجاءت خال لنا بدل منه جاء مجرورا. إذن البدل تابع يتبع متبوعه في أعرابه. وهناك بعض قال في بدل مجزوم، يعني بدل بين الأفعال، ومثاله من يشكر ربه يسجد له يفز، فجاءت يسجد بدل يشكر، بدل يشكر، يعني كان يقول بدل من يشكر ربه يعني من يسجد لربه يفز، فلأن السجود نوع من أنواع الشكر. إذا يسجد بدل من يشكر، ويسجد مجزوم لأن يشكر مجزوم هو فعل الشرط، لأن فعل الشرط يكون مجزوما. الآن أنواع البدل أربعة، أنواع البدل أربعة. واحد، هناك مكتوب أربعة، وأقول هناك واحد خامس خطر لي الآن، سنتكلم عنه إن شاء الله، غير مكتوب موجود في الكتاب. أولا بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، يعني الشيء بأكمله، ويسمى أيضا بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل. فالآن حينما نقول حضر أبوك، حضر إبراهيم وأبوك، فأبوك بدل من إبراهيم، بدل كل من كل، لأنه كلمة أبوك تشمل إبراهيم بكامله، بهيئته، بشكله، بطباعه، بصفاته، كل صفاته. فالبدل هنا وهو أبوك عين المبدل منه، عينه تماما لم ينقص منه شيء، ولهذا يسمى بدل الشيء من الشيء أو بدل الكل من الكل، ويسميه البعض البدل المطابق، البدل المطابق، لأنه يطابقه في كل صفاته، يعني هو عينه. نحو جارني محمد عمك، فعمك بدل مطابق من محمد، وضابطه يعني ما الضابط في التمييز، ما الذي يميزه؟ أن البدل فيه هو عين المبدل منه، هو عين المبدل منه، عينه نفسه. اثنين، بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، وضابطه الذي يميز به أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. نحو حفظت القرآن ثلثا، حفظت القرآن ثلثا، كأني أقول بدل ما أقول حفظت القرآن ثلثا، كأني أقول حفظت ثلث القرآن، فهو ثلث، ثلث القرآن أليس جزء من القرآن؟ أليس جزء من القرآن؟ بلى. لو قلت حفظت القرآن نصفه كذلك، النصف جزء من القرآن. الآن أعجبتني الشجرة أوراقها، أليست الأوراق جزء من الشجرة؟ بلى. وفي هذا الذي يكون فيه البدل جزء من المبدل منه، يجب إضافة البدل إلى ضمير، يجب إضافة البدل إلى ضمير يعود إلى المبدل منه. فالآن حينما قلت حفظت القرآن ثلثه، أضفت البدل وهو ثلث لضمير ولا، هذا الضمير عائد على من؟ على المبدل منه وهو القرآن. أعجبتني الشجرة أوراقها، البدل أوراق، أضفته إلى الهاء، هاء الغائبة، والمقصود بها عائد على من؟ على الشجرة. إذن وفي هذا يجب إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، بمعنى يطابقه، يطابقه تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا. النوع الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط، ارتباط بغير الكلية، يعني ليس ارتباط كلي، يعني بمعنى صفة من صفاته على أغلب، بغير الكلية والجزئية، يعني ليس جزءا منه، في ارتباط لكن ليس كله وليس جزءا منه، وإنما الغالب يكون في صفة من صفاته. ويجب فيه إضافة البدل إلى ضمير عائد إلى المبدل منه، نفس الشيء تماما كبدل البعض من الكل من حيث الضمير، إضافته إلى ضمير يطابق أو يعود على المبدل منه. ومثله نفعني الأستاذ حسن أخلاقه، نفعني الأستاذ أو نفعني الأستاذ حسن أخلاقه، فحسن أخلاقه بدل من الأستاذ، بدل ماذا؟ بدل اشتمال، لأن الأستاذ يشتمل على أمور منها حسن الأخلاق، فحسن الأخلاق له اتصال بالمبدل منه، ليس بالكلية ولا بالجزئية، وإنما في صفة من الصفات. ونحو أيضا أعجبتني الجارية، أو أعجبني، أعجبتني الجارية حديثها، أعجبتني الجارية حديثها. الآن حديث بدل من الجارية، بدل اشتمال. لماذا؟ لأن الحديث صفة من صفات الجارية. نلاحظ في الجملتين نفي عن الأستاذ وحسن أخلاقه ونادرته الجارية وحديثها، أن البدل أخلاق وحديث، أضيف كل منهما إلى ضمير عائد على من؟ على المبدل منه. في الجملة الأولى الأستاذ أخلاقه لا عائد على الأستاذ، وفي الجملة الثانية حديثها لا عائد على الجارية. النوع الرابع من أنواع البدل بدل غلط. قبل بدل غلط اسمعوا لي أن أتحدث عن بدل الخامس الذي تذكرته الآن، وهو بدل التفصيل. بدل التفصيل وهو ذكر شيء مجمل ثم يبدأ بذكر تفصيله. كان يقول القائل جنبك الله الأمرين، جنبك الله الأمرين الجوع والعري. جنبك الله الأمرين، الأمرين عام. الآن بدأ بذلك التفصيل، ما هما؟ الجوع والعري. فالجوع يا رب بدل تفصيل ممن؟ من الأمرين. ومثلها الحديث المشهور بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. لاحظوا كلها مجرورة. بني الإسلام على خمس: إقامة، شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة ماذا تعرف؟ بدل تفصيل من خمس. الآن ذكر خمس، الآن بدأ بتفصيلها. وهذا يا أخوان مقصود بدل التفصيل. بدل الغلط، طبعا هذا النوع بدل التفصيل لا يحتاج الى ضمير يعود على المبدل منه. البدل الخامس وهو بدل الغلط، وهو على ثلاثة اضرب يعني اشكال، وكلها تسمى بدل غلط. الف: بدل البداء. بدل البداء، بدل البداء. وما صد بدل؟ وضابطه أن تقصد شيئا، أن تقصد شيئا فتقوله ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه. يظهر لك يعني يبدو لك، عن هنا جاء اسم بدل البداء، يبدو لك. كأن تقول هذه الجارية بدر، تتحدث عن جارية أنها جميلة فتقول هذه الجارية بدر. قلت هذا ثم بدأ لك أن استعمال شمس أفضل من استعمال بدر، أقوى في التشبيه، فتقول شمس. فشمس بدل بداء ممن؟ من بدر. واضح؟ هذه الجارية بدر، قلت هذا ثم بدأ لك أن هناك لفظ أفضل فتقول شمس. كأنك تقول بل شمس، يعني تلغي الحكم الأول وبدل الثاني، لكن ذات عطف. أما هذا البدل فبلا واسطة، هذه الجارية بدر شمس، تتراجع يعني يبدو لك أن لفظ شمس أفضل من لفظ بدر. هذا اسمه بدل الغلط، هذا من أقسام. نعم، يعني في بدل بداء يسمى بدل غلط. لو قلت بدل غلط بدل يمشي، يعني ليس شرطا أن تفصل هذا التفصيل. هذا التفصيل يعني زيادة معرفة ودقة في المعرفة. هذا هو بدل البداء. الآن بدل النسيان، هناك قلت قولا ثم بدلك أن غيره أفضل فاستدركت. الآن أن بدل النسيان وضابطه أن تبني كلامك على ظن، على ظن، ثم تعلم خطأه فتعدل عنه، كما لو رأيت شبحا من بعيد فقلت رأيت إنسانا، فقلت رأيت إنسانا لا رأيته من بعيد. الآن هذا يسميه بدل النسيان. بعض كلها لا أغلاط، يعني ناتج عن غلط. الأول بدلك قلت شيئا ثم بدلك، يعني غيرت وكأنك غلطت. الثاني بدل النسيان، رأيت شيئا شبحا من بعيد فظننت أنه إنسان فقلت رأيت إنسانا، فلما اقترب منك فإذا هو ماذا؟ فرس.
فبدل ما تقول لا رأيت فرسا أو رأيت الفرسة، قلت رأيت إنسانا الفرس، يعني كأن تعدلت عن إنسان إلى كلمة الفرس، لأنه تبين لك أنك كنت أنك أخطأت في ظنك. جيم فرسا أو الفرس طبعا، جيم بدل الغلط، بدل الغلط، لاحظوا سماها بدل الغلط، بدل بداء قسم بدل الغلط إلى بداء ونسيان وغلط أيضا، لكن هو قلنا كما قلنا هذه التفريقات ما في داعي لها. بدل الغلط وضابط هو أن تريد كلامك، أن تريد كلامك فيسبق لسانك إلى غيره، أنت تريد كلاما، أن تريد كلاما فيسبق لسانك أو يثبت لسانك آسف إلى غيره. وبعد النطق تعدل إلى ما أردت أولا، يعني أنا بدي أقول رأيت الفرسة، أردت أن أقول رأيت الفرسة فوقع مني زلة لسان، فبدل ما أقول رأيت الفرسة قلت رأيت محمدا، فغلط يعني بالنطق دون أن أقصد هذا. أنا لم أقصد بقولي حينما قلت رأيت محمدا، لم أقصد محمدا وإنما قصدت الفرس، فخرجت كلمة محمد سبق لسان كما يقال، فأردت أن أصلح خطأي فأقول الفرسة، رأيت محمدا الفرسة، يعني كأني تداركت خطأي. كل هذه تسمى بدل غلط، سواء بدل بداء أو بدل النسيان أو ما سماه الآن سبق اللسان، يسمى بدل الغلط، وآخرها الذي شرحناه آنفا بدل التفصيل. هذه هي التواضع الأربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل. وأظن أننا بحمد الله قد انتهينا من دراستها في هذا الوقت الذي نشكر الله عز وجل على أن مكننا على أن نأتي على نهاية الدرس مع نهاية الوقت. ونحن نستمع إلى بعض الاستفسارات. هناك نوع من البدل ذكره بعض أهل العلم هو بدل كل من بعض، واستدل بقول الشاعر والله يا أخي ما أنا عارف أقرأها، اللي كاتبها يقرأ ما إياها، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وجزاك الله عنا خيرا. هذه لابد ما نقعد نعرف فيها، بجد نقعد فيها 10 دقائق. انت الوقت يا شيخ، هل من الممكن ان يعرب خاصا نعت لمحمد من قول رأيت محمدا فرسا؟ لا، وكأننا نشبه محمد بالفرس. هذا حسب يعني المقصد المتكلم، رأيت محمدا أسدا، ليش فرسا؟ كيف محمد يتشبه بالفرس؟ بإيش؟ في الشجاعة والجرأة. رأيت محمدا فرسا ولا تعرف نعت طبعا، رأيت محمدا فرسا إذا كانت هي رأى البصرية ففرسا لا يعرف، وإذا كان هذه راء القلبية بمعنى علمت محمدا فرسا تكون فرسا مقعده ثاني. تفصيل كمان منتبه مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخرها مضاف، الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، أيدي مضاف طبعا فوق مضاف، وأيدي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، أيديهم نعم، منع من ظهورها الثقل، وهو مضاف وهم جميع متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه،